قال وهو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني تختلف هذه الصحة، هي هذا الصحيح، لكن قد يكون هناك صحيح وأصح منه، صحيح وأصح منه. فهنا الآن مثلا أدنى درجات الصحيح ما كان راويه عدل تام الضبط يسمى ثقة، لكن قد يوجد هناك راو ثقة ثقة، تمام، وقد يوجد راو كما في 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 تهذيب الأسماء واللغات الإمام النووي أن ابن معين قال في أحد الرواة 4 مرات ثقة 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 ثقة، تمام، وروي عنه أنه قال في أحد الرواة 9 مرات ثقة 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 ثقة. فهذا الرجل الذي يوصف 9 مرات بلفظ ثقة أقوى حديثه ممن يوصف مرة واحدة بأنه إيش ثقة، كما يأتي في مراتب الجرح والتعديل. فما جاء على صيغ أقوى مثل على صيغة أفعل أثبت الناس، أوثق الناس، أقوى الناس، أسد يأتي في بعض الألفاظ في وصفه، قال ما تقول في فلان، قال أسد في الحديث، هو جبل في الألفاظ التي تنبئك عن قوة وضبط هذا الإمام، فلذلك تتفاوت الصحة. هذا واحد. الثاني أن من التفاوت ما يستند إلى المصنفين مثل ما أخرجه البخاري ومسلم أقوى مما أخرجه غيرهما، ثم ما أخرجه البخاري أقوى مما أخرجه مسلم، ثم ما أخرجه مسلم أقوى مما أخرجه غيرهم. لكن هذا الكلام على إيش؟ على العموم، على الإجمال. لكن قد يوجد حديث في سنن أبي داود يكون أقوى من بعض أحاديث البخاري ومسلم مثلا، هذا من ناحية الأفراد. أما من ناحية العموم فإن منزلة الصحيحين لا يقاربهما أحد. ومن ثم قدم، يقول رحمه الله تعالى، صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. هنا الآن ومن ثم قدم صحيح البخاري كما قلنا ثم مسلم ثم شروطهما أو شرطهما. البخاري رحمه الله تعالى له شروط، هذه الشروط لم يكتبها هو، لم يكتبها، قال أنا شرطي في الصحيح كذا كذا كذا، لا، وإنما استنبطها أهل العلم من خلال دراستهم لحديثه. فشرط البخاري هي شروط الحديث الصحيح، إلا أنه زاد شرطا وهو وجوب التلاقي بين الراوي والراوي عنه ولو مرة، لا يكتفي رحمه الله تعالى بالمعاصرة. فمتى الآن الحضور؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله توفي سنة كم؟ 1420. فأغلب الحضور الآن موجود، يعني ولدوا قبل 1420، صح ولا لا؟ ومنهم من ناهز الحلم قبل وفاة الشيخ. هل هذا يكفي مع أنهم وكلكم مثلا أغلبكم من أهل مكة، والشيخ يأتي إلى آخر سنة من عمره 1420 ما حضر مكة، 1419 ما حضر الحج في آخر سنة من عمره رحمة الله تعالى عليه، وباقي السنين والشيخ عبد العزيز رحمه الله لم يترك الحج حتى أنه قيل حج 70 حجة رحمة الله تعالى عليه. طيب الآن معاصرتكم للشيخ، تركنا من التسجيلات، هل تقتضي بصحة لقيكم له؟ ها مع أنه يأتي مكة كل سنة في الحج، تمام، ودرسه في جامع ابن باز، جميل. لكن هل هذا يكفي معاصرتكم له تقتضي لقيكم وسماعكم منه؟ فلا، مثلا المكيون منكم من ذلك الزمان، من قبل، من عام مثلا نقول 1417 إلى اليوم، كم واحد يرفع أيديكم وعمره مثلا نهز الاحتلام في ذلك الوقت، يعني عمره فوق 10 سنوات، أو لا نقول نهز الاحتلام، ممن يعني صح تحمله فوق يعني عقل، يعني الآن 3 4 5، طيب كم منكم من لقي بن باز وسمع منه هؤلاء الخمسة؟ طيب 1 لقيه وسمع، 2 3 4، الآن لخ عاصره ولم يلقى، صح؟ الآن عاصره ولم يلقه، مع أن بن باز مثلا في العزيزية، لكن كان في وقتها مثلا في وقت التحمل، لكن لم يوجهه أحد إلى أن يتحمل من ابن باز رحمه الله تعالى ويسمع منه. فالآن لو جاء الرجل الكريم وقال عن ابن باز، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه عاصره وحضر معه في بلد واحد في مكة، تمام. لكن الآن قوله عن، هل هي محمولة على الاتصال مباشرة من ابن باز ولا بينه وبين باز أحد؟ اسمك شيخ عبد الله، اسمك عبد الله، لا أعطونا غير عبد الله، محمد، تمام. فمثلا الآن عبد الله الآن لا يصح أن يقول سمعت بن باز، طبعا من غير التسجيلات، نتكلم على السماع المباشر. فلو قال محشوم هو سمعت بن باز لا يصح منه ذلك، لأنه يعد إخبار على غير وجه الحقيقة، فممكن أن يتهم بالكذب، صح ولا لا؟ لأنه لم يسمعه. فلو قال عن ابن باز، تمام، إمكانية الاتصال موجودة ولا من موجودة؟ موجودة، صح؟ إلا أن، مع أنه ثقة وهو كذلك، وابن باز ثقة، فالآن الإسناد ظاهره الصحة ولا مو ظاهره الصحة؟ اطلعنا على علة خفية فيه، وهو أن عبد الله لم يسمع من ابن باز، صح ولا لا؟ فهذه هي العلة، هذه هي العلة الآن، مع أن ظاهره الاتصال. من أجل هذا الأمر اشترط الإمام البخاري اللقي، لم يكتفي بالمعاصرة، بمعنى أن الأخ عبد الله حتى يثبت صحة اتصاله بابن باز لابد أن يلقاه ولو مرة، فإذا لقيه حمل على الاتصال، لأن اللقي مقتضاه السماع، تمام، مقتضاه السماع. وسوف يأتي بعد قليل معنا في المرسل الخفي أنه لا يكتفى بالمعاصرة، لأنه لو صحت قضية المعاصرة في الاتصال لما حكم على أناس آمنوا أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ولم يلقوه ولم يحكم لهم بالصحبة، ولا لا؟ في أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، تمام، ثم مات صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقوه، وبالإجماع لم يحكم لهم بالصحبة، مع أن المعاصرة موجودة، ولا لا؟ لكن لم يحكم لهم بالصحبة، لأن اللقي شرط. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله اشترط اللقي، بخلاف الإمام مسلم اكتفى بالمعاصرة، اكتفى بالمعاصرة وشنع طبعا على ذلك، لكن اتفق المحدثون على أن الإمام البخاري أصوب في هذا. لماذا؟ طبعا الإمام مسلم يقول إذا كان معاصر وهو غير مدلس، تمام، فلذلك لا يمكن أن يروي، تمام، إلا ما سمعه من ذلك الراوي، وإلا أصبح مدلسا. هذه شبهة الإمام مسلم التي أوردها. لكن قضية إثبات اللقي يعني لا يقتضي أننا لابد أن ننفي التدليس عن كل راو حتى نثبت الاتصال، وإنما الأصل فيه السلامة من التدليس ما لم ينص عليه الأئمة، ما لم ينص عليه الأئمة. فإذا شرط اللقي عند الإمام البخاري جعله مقدم على غيره ممن لم يشترطه. أما شرطهما كما قلت لم يكتبوا شروط وإنما استنبطوها الأئمة، فإذا وجد في تعريف شرط البخاري ومسلم منهم من قال أنك إذا أردت أن تحكم على راوي أنه على شرط البخاري ومسلم أن يكون سلسلة إسناد هذا الحديث هم رجال البخاري ومسلم، هم رجال البخاري ومسلم. فمثلا قعنبي مثلا مثلا إسماعيل تبوذكي مثلا وهو مشيخ أبي داود أيضا مثلا إسماعيل بن أبي ويس مالك إلى آخر، هؤلاء من رجال البخاري. فإذا وجدوا في غير هذه السلسلة في خارج صحيح البخاري تمام وهم نفس رجال البخاري في سند متصل تقول على شرط البخاري، تقول على شرط البخاري. وممن اشتهر بذلك الإمام الحاكم في كتابه المستدرك إلا أن عليه مؤاخذات كثيرة كما أوردها الحافظ الذهبي ومن بعده. قال قال رحمه الله تعالى فإن خف الضبط، الآن ننتقل إلى الدرجة الثانية من المقبول. فالأول عندنا تام الضبط، الآن فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. الآن في هذا السطر مسألتان، الأول إذا روى الحديث العدل الذي خف ضبطه، في الأول قلنا تام الضبط، هنا خف ضبطه قصر عن درجة التام الضبط الموجودة في الثقة، فإن خف ضبطه عن مثله واتصل باتصال سنده من غير شذوذ ولا علة فهو الحسن لذاته، فهو الحسن لذاته. فإذا الحسن لذاته هو ما اشتمل على خمسة، العدالة، ويكون أخف ضبطا من درجة تام الضبط مع اتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة فيسمى حديثه حسن، يسمى حديثه حسن. مثلا عند المتقدمين رحمه الله تعالى قد تأتي إلى إسناد وتجد في درجته يحكم عليه بأن هذا الراوي صدوق، فلا الحديث الصحيح يجب ألا تقل طبقاته الحكم على أي طبقة من طبقاته بالتوثيق تمام. هنا الآن في أحد الطبقات رجل حكم عليه بأنه صدوق أو لا بأس به تمام، أو من أي درجة من درجات التعديل التي لا تبلغ درجة الحديث الصحيح، ثم ترى أحد الأئمة يسأل عن هذا الحديث فيقول حديث فلان صحيح، وانت الآن عندك تتعلم بأن درجة الصدوق حسن صح ولا لا الذي خف ضبطه، ثم تجد إمام من الأئمة يقول هذا حديث صحيح، في الجمع بينهما ها لا الحديث أحد ما تعدد الطرق مخرجه واحد ولا اختلف العلماء اتفقوا على أن نفسه هو الإمام يقول عنه صدوق ثم يقول الحديث صحيح ها عبد الله رفعت يدك وبطل لا عبد الله الثاني لا هو إسناد واحد ولا تردد هو نفسه يقول صدوق ثم يقول حديث صحيح المتقدمون من الأئمة لا يفرقون بين الحسن والصحيح، هذا اجعلها في بالك. ولذلك تجد الإمام ابن خزيمة يقول كتابه صحيح وحديثه حسنة، فلا تفاجأ حينما تجد إمام من الأئمة المتقدمين تمام يحكم على حديث بالصحة ويحكم على الرجل بالصدق، لأنهم لا يفرقون بينه. قيل أن أول من فرق هو الإمام الترمذي، ووجدت عبارات من الأئمة في التعبير عن الحديث الحسن تمام، منهم مثلا الإمام علي بن المديني والإمام البخاري وغيرهم من الأئمة، مثلا يقول لا بأس به، حديثه حسن، حديثه صالح، حديثه جيد تمام، من العبارات التي تنبئ عن الحديث الحسن. لكن كاصطلاح يفرق ويجعل الحديث المقبول مثلا إلى درجة صحيح وحسن، فهذا قيل أن أول من بدأ فيه هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وإلا المتقدمين من قبله وهو من المتقدمين رحمه الله يرون أن الحديث صحيح خلاص. لكن هذا التقسيم الداخلي إلى صحيح وحسن قيل أن أول من بدأ به هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فإذا تعددت طرق الحديث، طبعا الحديث الحسن يا أحبة تعريفات فيه كثيرة، تعريفات فيه كثيرة، الخطابي عرفه بتعريف والحاكم عرفه بتعريف، وليس هذا الآن موضع ذكر الخلاف لأننا لا نريد أن نشتت. لكن كما قال الإمام الذهبي كما في الرسالة التي معكم الآن يقول: وأنا على إياس أن تصل إلى طريقة معينة في تعريف الحسن أو نحو من هذا الكلام. فإذا الإمام الحافظ بن حجر استطاع أن يقرب إليك تعريف الحسن لذاته بأقرب صورة ممكنة من خلاصة تعريفات الأئمة وتطبيقات الأئمة. فإذا تعددت طرقه فهو الأواه الصحيح لغيره، وبكثرة طرقه يصحح. في علم الحديث عندنا أمر مهم وهو طرق الحديث. ما المقصود بطرق الحديث؟ ما المقصود بطرق الحديث؟ ها؟ الإسناد، الطريق الواحد هو الإسناد. فإذا تعددت طرق الحديث تمام؟ إذا تعددت طرق الحديث فإنها تقوي هذا الحديث، تقوي هذا الحديث وتجعل له أصلا. طيب في قضية الحسن لذاته، هل المراد قال وبكثرة طرقه يصحح، هل المراد الآن هنا بكثرة الطرق أن يكون من أوله إلى منتهاه لا بد أن تتعدى طرقه، أم أن تتعدى طرقه على المدار الذي تسبب في حسن الحديث؟ وضح السؤال ولا لا؟ أعيد، هل المقصود بقوله رحمه الله وبكثرة طرقه يصحح، هل المقصود به أنه في كل الإسناد من أوله إلى منتهاه يكون حسن، يكون متعدد، هذا إسناد، هذا إسناد، هذا إسناد، بحيث يوجد لدينا 3-4 أسانيد كاملة من أوله إلى منتهاه، أو المقصود فقط أن تكثر طرقه، أو يوجد طريق ثاني فقط مثلا في طبقة هذا الرجل الصدوق فقط؟ ها، ما المقصود؟ ها، الثاني. إن قلنا بالأول فنحن نقلنا من درجة الأحد مثلا إلى العزيز، وإن كان عزيزا نقلناه إلى إيش؟ إلى المشهور، وإن كان مشهورا نقلناه إلى المتواتر مع تطابق شروطه. فإذا المراد هنا في المدار الذي عليه هذا الرجل. فإذا كان مثلا في الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة وهو رجل صدوق، فحكمنا على الإسناد هذا بأنه حسن لوجود محمد بن عمرو فيه تمام، ثم وجدنا متابع لمحمد بن عمرو بشرط هذا المتابع أن يكون مثله أو أعلى منه، فإن كان أدنى منه لم يفده شيئا. هذا الشرط في المتابعة يعني تنتبه إليه، أن يكون مثله أو أعلى منه، أما إن كان دونه ما استفدنا شيء، لا يقويه الذي دونه. فإذا وجدنا متابع لهذا الرجل الذي هو الصدوق يرويه صدوق آخر، تمام، اعتضد هذا بذاك فوصل إلى درجة الصحيح لغيره، لدرجة الصحيح لغيره. طيب، ما الدليل على صحة هذه القاعدة في تقوية الطرق، سواء من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، أو بعد قليل سوف يأتينا في الحسن لغيره الضعيف إذا تعددت طرقه؟ ما الدليل على صحة هذه القاعدة؟ ها، ما الدليل؟ ما الدليل؟ من أين جاء بها الأئمة؟ نحن أمة الدليل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فنحن أمة الدليل. ما الدليل على صحة هذه القاعدة؟ كيف أن أئمتنا جروا على هذه القاعدة؟ عطني الدليل، ما في استنباط في دليل، الدليل ما يجي من الاستنباط، عطني الدليل ثم استنبط منه. ها؟ اللي قالها تويه؟ ها؟ وشي؟ أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا واحد. الثاني، أحسن، الثاني هذا مثله، من حديث فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة. ها، فآخران يقومان مقامهما. ها، هذا يعني في القدح في الرواية، لكن هناك ها هذا دليل عقلي، أبغى دليل نص، هذا في الشهادة، لأن إحنا نكتفي بالرواية بواحد. سنشد عضدك بأخيك، فعززنا بثالث، هذه أدلة عمومية في القرآن. طيب، في السنة ها اللي هو على لما قال ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، فشاهد محمد قال من يشهد لك على هذا، هذا واحد. الثاني قال ما اللي هو حديث الاستئذان. الثالث حديث مشهور قال علي ما حدثني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته، إلا ما كان من أبي بكر حدثني وصدق أبو بكر. نعم شيخ، قال صدق باليدين، قالوا نعم. فكل هذه أدلة تدل على أن الأصل بأن الإنسان إذا توبع في حديثه تقوى، بأنه تقوى، كلما تتابع كلما تقوى هذا الحديث. ثم عمل السلف على هذا الأمر. قال وبكثرة طرقه يصحح، يعني يصل إلى درجة الحسن لغيره، آسف، في درجة الصحيح لغيره. قال فإن جمع هل التردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. هذا الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى مسألة أخرى وهي المسألة الرابعة في هذه الأسطر. قال: فإن قال المصنف هذا حديث حسن صحيح، قال فإن جمع يعني حسن صحيح، ما المقصود بقوله هذا حديث حسن صحيح؟ أن يجمع بين وصفين على إسناد واحد. وهذا البحث طبعا هو طويل والكلام لا يمكن أن ينتهي حوله، لأنه يعني يعمد إلى التطبيق، فممكن أن تأتي وتقرر أمر ثم يأتيك تطبيق يخالف هذا التقعيد الذي أنت قعدته. الذي وصل إليه هو رحمه الله تعالى، وهو من أجمل ما وصل إليه من التحقيق، تمام، وغالبا أنه مضطرد جيد. قال: فإن جمع يعني حسن صحيح فللتردد في الناقل حيث التفرد. شو المقصود بهذا الكلام؟ إذا قال حديث حسن صحيح غريب، يعني ليس له إلا إسناد واحد، ما السبب الذي جعل أن نقول حديث حسن صحيح؟ قال: فللتردد في الناقل. ما المقصود تردد في الناقل؟ أن هذا الراوي تردد حكم الإمام عليه بين أن يصفه بالصدوق وبين الثقة، فلم يستطع أن يجزم بأنه ثقة أو يجزم بأنه صدوق. فإذا جزم بأنه ثقة خلاص انتهى الحديث صحيح، وإذا لم يجزم بأنه ثقة وجزم بأنه صدوق فالحديث إيش؟ حسن. فلما تردد في الحكم عليه فكأنه قال هذا حديث حسن أو صحيح، هذا حديث حسن أو صحيح، لكنه لم ينزل عن هذه المرتبة. قال: وإلا فباعتبار إسنادين. هذا الأمر الثاني، لا مالك له، تمام، أن يكون الحديث له إسنادان، أحدهما إسناده صحيح رجاله لا تقل درجته عن الثقة، تمام، والثاني إسناده في أحد طبقاته رجل صدوق. فالأول الإسناد الأول صحيح والثاني حسن، فكأنه قال هذا حديث حسن وصحيح، فحذف ماذا؟ حذف حرف العطف في الأول والثاني. قال: فإن جمعا فللتردد في الناقل، هذا الأول إذا كان إسناد واحد. أما إذا كان له إسنادان فإنه باعتبار الإسنادين أحدهما حسن والثاني صحيح، هذا على قول فيما يراه هو رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، أي زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة بشرطين. الزيادة أولا أيها الأحبة إما أن تقع في الإسناد وإما أن تقع في المتن، فإذا زاد الراوي في الحديث الحسن أو الصحيح زاد في إسناده رجل لم يذكره غيره، تمام، أو زاد في المتن لفظة لم يذكرها غيره، فهذه الزيادة مقبولة مقبولة، ولا كل واحد كل زيادة لها مسمى. فمثلا زيادة الراوي في الإسناد يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وزيادة اللفظة محكمة لكن بشرط لا تنافي من هو أوثق منه، جيد، لا تنافي من هو أوثق منه، بمعنى إذا كان في الأسانيد أن يزيد في الإسناد رجل لكن هذا الرجل لم يذكره غيره، تمام، أربعة من الأئمة رووه بدون هذا الرجل وهو ذكر هذا الرجل، تمام، فنحن نقول نقبل زيادتك هذا الرجل بشرط لا تكون منافية لهؤلاء الأربعة. كيف تكون منافية؟ أن يعلم أن هذا الذي زيد ليس من شيوخ هذا الرجل الذي رووا عنه هؤلاء الأربعة، فتكون رواية هذا الرجل بوجود هذه الزيادة لهذا الرجل منافية ولا غير منافية؟ منافية، لأنه من غير شيوخه، فكأنه أصبح هناك نفي. ومثله في المتن ألا يورد لفظة، تمام، تفيد منافاة للحكم الموجود أو لحكم آخر. هذه الزيادة أيها الكرام في الأسانيد وفي المتون تحتاج، تمام، إلى 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 دقة وإلى عظيم ممارسة حتى يستطيع الإنسان قبولها أو ردها. فهي مسائل علم علل الحديث، وليس من بهذه السهولة أن يستطيع كل إنسان أن يقبل الزيادة أو أن يردها، وإنما تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى طول صبر وطول مثابرة إلى أن يصل إلى ما وصل إليه. فمثال مثلا لو جاء الآن مثلا أعطيك مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينبغه، حديث بسرة. هذا الحديث مفاده ماذا؟ منع الصيام ليوم السبت، وراح يأتي معنا بعد في مثال آخر بعد قليل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت ولا ما ثبت؟ ثبت أنه صام يوم السبت، تمام. فالآن هذه مثلا زيادة في حكم في حديث معين، فهنا الآن لو جاء آخر وروى مشروعية الصيام، هل نقول زيادة الحكم هنا في هذا الحديث تقتضي رد الآخر أما أن هذا ليس من الزيادة في المتن؟ نقول هذا ليس من الزيادة في المتن، هذا يسمى ماذا؟ مختلف الحديث أو مشكل الحديث، لأن الآن الاختلاف في الحكم وليس في الألفاظ. لكن الزيادة في المتن مثل ماذا؟ الزيادة في المتن مثل أن يزيد لفظة في المتن لم يذكرها غيره، مثل إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. الآن الأئمة كلهم رووه إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور، إلا إمام واحد زاد لفظ فإنه بركة، رواه ابن عيينة والثوري وابو معاوية الضرير وحماد بن زيد وشعبة وابن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان وثابت بن يزيد عن عاصم الأحول عن الرباب عن سلمان بن عادل، تمام، كلهم رووه إلا الإمام سفيان بن عيينة زاد فإنه بركة. الآن هذه الزيادة مقبولة ولا مردودة؟ ها، هنا الآن ينظر فيه، ليست مسألة سفيان بن عيينة إمام، سفيان بن عيينة إمام رحمه الله، لكن قد يعني يهم الثقة، قد يهم الثقة، ولذلك خطأ الأئمة هذه اللفظة لأنه تفرد فيها الإمام سفيان بن عيينة. فقال النسائي رحمه الله تعالى في هذا في سنن الكبرى هذا الحرف فإنه بركة لا نعلم أن أحدا ذكره غير ابن عيينة ولا أحسبه محفوظا. فإذا ليست كل زيادة تقبل بشرط، قال مع أن هنا لا ما يوجد فيها منافع، فإنه بركة ما ما نافى غيره، لأنه قال ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فهنا ليس فيها منافاة. لكن الأئمة أتقنوا أن هذه الزيادة غير محفوظة، فلذلك ردوها، فليست فقط شرط المنافاة لوحده كافيا. فإن خولف، هذا الآن الأمر الثاني، مثلا حديث أبو داود من طريق موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة، وليس فيه ذكر ليوم عرفة إلا في حديث موسى بن علي، وهو ثقة، لكن زيادة يوم عرفة غير مقبولة. لماذا؟ لأنها قد تكون مخالفة. يقول ابن عبد البر هذا حديث انفرد به موسى بن علي عن أبيه، ومن فرد به فليس بالقوي، وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ، وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب. وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هديا، وأنه جائز صيامه بغير مكة. هنا الآن في مخالفة ولا لا؟ في مخالفة، لما قال يوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، زيادة لفظ يوم عرفة التي زادها موسى بن علي عن أبيه الآن فيها مخالفة. مخالفة لماذا؟ لي أول أن جميع الحفاظ رووه يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب عيدنا نحن أهل الإسلام، لكن لفظ يوم عرفة لما يقول عيد معناه أنه يحرم صيامه ولا ما يحرم صيامه؟ يحرم صيامه، لأنه قال أيام أكل وشرب فلا يجوز صيامه. هذا واحد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام يوم عرفة. طيب كيف؟ فيه تعارض ولا ما فيه تعارض؟ وليس من مختلف الحديث، ليس من مشكل الحديث، فلذلك حكم الأئمة على رد هذه الزيادة. فإذا ألا تكون منافية، الثاني ألا يكون يعني ألا تكون المخالف لك أوثق منك، وهذا أنواع من أنواع الترجيح. فلو كان المخالف له أوثق منه مثلا، أو بأي طرق من طرق الترجيح مثلا أعرف، قد لا تكون الثقة يعني بالعموم، مثلا قد يكون الراوي ثقة، لكن هذا الراوي أوثق في شعبة من غيره، لكن في العموم ذاك أوثق منه في كل شيء. فهنا تنظر الشرط ألا تكون منافية، وألا يكون المخالف لك أوثق منك، سواء على العموم أو على الخصوص، فتنتبه لمثل هذا الأمر. والمنقول عن أئمة الحديث هو يقول المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم والنسائي ودارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. فإذا الزيادة لا تقبل على الإطلاق ولا ترد على الإطلاق، وإنما تخضع للدراسة والنقد والتمحيص. فإن وجد ألا مخالفة فيها ولا مطعن للأئمة فيها قبلت، وإلا ردت. قال فإن خولف بأرجح أي المقبول فالراجح المحفوظ، الراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ، وهو الذي يخالف من هو أوثق منه على الصحيح. ومع الضعف إذا المخالف للثقة ضعيف فالراجح المعروف والمقابل له المنكر. والمنكر هنا لفظ متعدد الاستخدام، لفظ متعدد الاستخدام، فلا يطلق فقط على مقابلة، فلا يطلق فقط على مخالفة الضعيف. لماذا؟ للثقة، ولا في مقابلة المعروف فقط، وإنما يطلق أيضا المنكر على الراوي الذي فحش غلطه أو اشتد وهمه أو والعياذ بالله اتهم في الكذب في حديث الناس. فلذلك لا تحمل لفظة المنكر على معنى معين، وإنما لها عدة استخدامات، وكما سيأتي معنا بعد ذلك. قال: والفرد النسبي كما مضى معنا، إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. الآن عندنا وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. من أجل أعمال هذا الفن جمع الطرق. ما المقصود بالطرق؟ قلنا أن الطريق هو سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن، هذا هو الطريق الواحد. ولا يجوز لمن أراد العناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بالحكم على الحديث من خلال إسناد واحد ما لم يقف إلا على هذا الإسناد، فإن الواجب عليه أن يفتش في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ييأس أن يصل إلى إسناد غير الإسناد الذي بين يديه. هذا التفتيش الذي هو تتبع طرق الحديث يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار، ويسمى اليوم ماذا؟ التخريج، يسمى التخريج. تجد على طرة الكتب حققه وخرجه من؟ فلان. فالمقصود بالتخريج هو استخراج الأحاديث من مصادرها الأصلية، من مصادرها الأصلية، تمام؟ هذا التخريج. والحكم على الإسناد موضوع آخر يسمى دراسة الأسانيد. فالآن هذا التخريج الذي هو التفتيش عن الحديث في مصادر السنة وجمع هذه الطرق يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار. وقد عني به الأئمة رحمهم الله تعالى بذلك كثيرا، وصنفوا فيه مصنفات. تجدهم مثلا خصوصا في الأحاديث الغير مسندة، فهذا يخرج في لكتاب من كتب الفقه كما في تلخيص الحبير، وكما في نصب الراية، وكما في أحاديث الهداية، وكما في تخريج الجامع الصغير إلى آخره، بأن يعنى بتخريج الحديث من مصادره الأصلية ثم ينظر في أسانيده ويتبع طرقه حتى يصل إلى الحكم الحقيقي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد في الحديث الفرد النسبي وافقه غيره، الحديث الآن من حديث أنس رضي الله عنه، تمام، ثم روي عن أنس بسلسلة، فوجد في المدار. كيف تحدد المدار؟ المدار تجده دائما في دراسة التي يقول الحديث مداره على فلان. مثلا لما تقرأ في إرواء الغليل، اتركنا مثلا، خلنا نقول تقرأ في نصب الراية، تقرأ في تلخيص الحبير، فيقول لك الحديث مداره على محمد بن إسحاق، الحديث مداره على عطاء، الحديث مداره مثلا على الزهري. ما المقصود بالمدار؟ ما المقصود بالمدار؟ نعم، هو مصدر انتشار الحديث من بعده، هو مصدر انتشار الحديث. مع هذا على قول الثاني، هذا على تعريف، في تعريف ثاني، هو الآن ما ذكره، وأن تجتمع الطرق مثلا على راوي معين، هذا واحد. الثاني، التعريف الثاني في المدار ها؟ لا، المصدر الأساس دينم، أن يكون هو أقل طبقة في الحديث من ناحية الحكم، تمام؟ فمثلا الحديث كل الذي فوقه كلهم ثقات، والذين تحته ثقات، إلا هو أضعف حلقة، أن يكون مثلا ضعيف، تمام؟ أو يكون صدوق، فأنا أريد أن أقويه، اللي فوقه ما أحتاج واللي تحته ما أحتاج. فهنا المدار عندي من؟ هذا الرجل الذي أحتاج إلى تقويته، فلذلك قال إن وافقه غيره فهو المتابع. فماذا إذا كان الحديث مداره على الزهري؟ أنا ما الزهري إمام، لكن لما مثلا يكون الحديث مثلا مداره على باللهيعة، تمام؟ وباللهيعة فيه خلاف كثير، هل هو ضعيف على الإطلاق أم أنه ضعيف ضعف مقيد، بحيث أنه الأصل فيه الضعف ما لم يروي عنه رجال معينون فيكون حديثه حسن لأنهم أتقنوا الرواية عنه. المقصود أن مدار الحديث عندي الآن هو اشتهر من عند الزهري، لكن من بعد الزهري أنا عندي مشكلتي في باللهيعة، فأنا الآن مداري على من؟ ها؟ مداري على باللهيعة، لأنه هو الذي أريد أن أقويه، هو الذي يخدمني، من فوقه ومن تحته خدم أنفسهم، أنا ما أستفيد شيء. لكن أنا الآن مشكلتي في من؟ في باللهيعة، أبحث له عن متابع، أبحث له عن متابع. فمثلا الحديث عن أنس كل طرقه مثلا أريد أنا أن أقوي باللهيعة، مثلا وجد أنا مشكلتي في باللهيعة، هو اللعية مثلا بعد الزهري ومن بعد الزهري مثلا شعبة من بعد شعبة مثلا جاني باللهيعة، تمام؟ هنا الآن المشكلة، وكل من في طبقة باللهيعة مثلا أدوم منه وأكثر مثلا، هنا الآن الإشكال. فأنا أريد أن أقوي الحديث، فإن وجد وافق أحد ابن لهيعة مثله أو أقوى منه، تمام، فيرتقي الحديث للحسن لغيره، للحسن لغيره، تمام. فهذا هو المتابع، أن يكون الحديث صحابيه إيش؟ واحد. وتكون المتابعة في ماذا؟ في السند، تكون المتابعة في السند. أما إذا كان الراوي غير الصحابي في متن متفق عليه مع المتن الأول، الحديث رواه ابن عباس وعائشة، فهنا الآن حديث عائشة يشهد لمن؟ لحديث ابن عباس. فالمتابع في الإسناد، والشاهد في ماذا؟ في المتن، والشاهد في المتن، وجمع الطرق يسمى الاعتبار. و هذا المبحث الذي هو جمع الطرق هو مفتاح فك العلل، لا يمكن أن يفك العلل إلا بجمع الطرق، إلا بجمع الطرق، لا يمكن إلا أن يجمع الطرق، فإذا جمعت الطرق تميزت العلل. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، تمام، خلاص. مثل حديث ماذا؟ أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محكمة، مثل الصعيد الطهور، الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يلق الماء 10 سنين، هل يعارضه شيء هذا؟ ها؟ قال: وإن عورض بمثله، يعني صحيح آخر، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، فمختلف الحديث ويسمى مشكل الحديث. مختلف الحديث حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرهما التعارض، وإلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض، تمام. قال: فأمكن الجمع بينهما، مثل هم يمثلون أغلب شيء في حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرا من المجذوم فرارك من الأسد، كلاهما ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. بينهم تعارض ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، ثم يقول فر من المجذوم. هنا الآن أمكن الجمع بينهما أم لم يمكن؟ أمكن الجمع بينهما. كيف؟ بأن أصل المرض ممن؟ من؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان لك ابن جرب فمن الذي أجرب الأول؟ أصل المرض ممن؟ تمام؟ من الله جل وعلا، هو الذي يبتلي به. فهنا لا عدو. أما فعل الأسباب، فعل الأسباب فهو واجب أن تتقي الأمراض، لا يورد ممرض على مصح. وإذا سمعتم بالطاعون تمام فلا تخرجوا منها ولا تردوا عليها. فهذا يدل على قوة التوكل على الله جل وعلا في أصل ورود المرض واعتقاد أنه من الله جل وعلا إلى آخره. فإذا إذا أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا إذا لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. ما المقصود بالنسخ؟ ها؟ كيف؟ النقل، النقل، التغيير والمسح. قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسخ نزيل الإزالة والنسخ، ننسها ما معنى ننسها؟ ها؟ التأخير، أصلها إيش؟ أن أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسئها أي نؤجلها لحكمة يعلمها الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. ما المقصود إنما النسيء؟ ها ها إيه لا بس شو المقصود في الآية إنما النسيء زيادة في الكفر؟ ها وش يعملون علشان يتقاتلون؟ لأنهم يرون تعظيم الأشهر الحرم، فإذا استمروا في القتال ثم نزل عليهم شهر من أشهر الحرم قالوا ننسأه نؤجله، ولذلك تغيرت الشهور، تغيرت إيش الشهور. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج ماذا صنع؟ حج أول شيء أرسل أبو بكر في عام كم؟ 9 من الهجرة، ثم صف له البيت قال لا أخرج فاخطب في الناس ألا يحج بالبيت عريان ولا مشرك. ثم جاء من السنة القادمة ثم ماذا قال في صحيح مسلم؟ ها إن الزمان استدار على هيئته كيوم خلق الله السماوات والأرض. فلما رجع الحج في وقته الحقيقي تمام حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك هذه علة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لحجه، وإلا الحج واجب على الفور. وإنما قالوا لي طيب كيف واجب على الفور والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الحج في سنة 7 أو 6 ثم لم يحج إلا في سنة 10؟ قالوا هذا يدل على التراخي. قيل لا، أنه واجب على الفور. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج إلا في يوم الحج الحقيقي استدار كيوم هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فإذا هنا الآن النسخ إذا علم التاريخ، فإذا علم المتأخر فهو ينسخ المتقدم. مثاله إنما الماء من الماء، حديث في صحيح مسلم. شو المقصود إنما الماء من الماء؟ ها؟ من رأى الماء في أي شيء في احتلامه أو غيره فلا يكون الغسل إلا من الماء، أن يراه على الحقيقة، هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك هو الكلام على الحقيقة غير الاحتلام تمام. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وقال إذا التقى الختانان وجب الغسل. فهذا نسخ ولا لا؟ نسخ. والنسخ قد نعلمه بأمور: أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو أقوى أنواع النسخ، مثل نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا واحد. الثاني أن يعلم التاريخ، يكون واضح في الحكم كما ذكرنا في قضية الاغتسال، وإن كان هناك في توفيق، يعني يحمل على وجه نسخ في وجه ومحكم في وجه، تمام. إنما الماء من الماء، تمام. هذا يكون فقط، يعني هذا النسخ كلي ولا جزئي؟ جزئي، النسخ جزئي، لأنه بقي حكم إنما الماء من الماء في حكم المحتلم، فلا يغتسل إلا إذا رأى الماء. قالت: يا رسول الله، أرأيت المرأة إذا رأت في منامها هل عليها من غسل؟ قال: نعم، إنما الماء من الماء، إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. فمثله الرجل لو رأى في منامه ما يراه ثم استيقظ ولم يرى بللا ولم يرى أثرا فلا غسل عليه. لكن النسخ الجزئي، النسخ الجزئي إذا التقى الختان في الختان على الحقيقة ولو لم ينزل وجب الغسل. فإن لم يعلم التاريخ فالترجيح في ماذا؟ الترجيح. فإذا لم نعلم تاريخ النسخ ولا متى كان النسخ، فإننا هنا الآن ننتقل إلى قضية الترجيح. والترجيح ممكن أن تكون وممكن لا تكون. مثال حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا حديث ابن عباس صحيح مسلم. والحديث الثاني أن يزيد بن الصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. هذا الآن تعارض ولا ما في تعارض؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم يعارض ماذا؟ يعارض أولا حديث أن المحرم لا يخطب ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح، ينكح لا ولا يزوج، تمام، هذا الأول. الثاني أنه يعارض قول ميمونة نفسها، هي الزوجة الآن، من هي الزوجة؟ ميمونة، ويعلم بحالها، فلذلك صير عمد، استقر الأمر إلى ترجيح حديث ميمونة على حديث ابن عباس، تمام. طيب وش يسوي بحديث ابن عباس؟ نقول مو بصحيح، ها، هو صحيح مسلم، لكن نقول أن ابن عباس هذا ما بلغه، تمام، فحصل لما نظر إلى أن الزواج وقع في أيام الحج، تمام، أو في حالة حج، ظن، آسف، في حال العمرة، ظن في حال العمرة ليس في الحج، ظن أن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يحل بعده، فلذلك ظنوا هذا، حملوا على هذه الرواية، لكن الحقيقة أن الراجح هو أن نرجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا لم يتيسر، قال: ثم التوقف. إذا لم يتيسر العمل بأحد المسلكين، لم نعلم التاريخ ولم يمكن الترجيح بأي وجه من أوجه الترجيح التي هي لا الجمع ولا النسخ ولا الترجيح بين أمر من الأمور، فإننا هنا الآن نتوقف. ما المقصود بالتوقف؟ هناك بعض خصوصا الفقهاء يرى في طبعا قول مرجوح لا يوافق عليه أن الحديثان، أن الحديثين إذا تعارضا تساقطا، خلاص تعارض الحديثين ولم يمكن الجمع تساقطا. ولذلك عبر هنا رحمه الله تعالى بالتوقف. ما المقصود بالتوقف؟ أن تتوقف عن العمل بالحديثين كليهما، أما أن تعمل بأحدهما وتترك الآخر فهذا هو الواجب. فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك منها شيء. شو معنى هالكلام؟ أنا الآن لدي حديثان ظاهرهما التعارض، ولم أستطع الجمع بينهما، ولم أستطيع معرفة التاريخ بأعلم الناسخ من المنسوخ، ولم أستطيع أن أرجح بأي نوع من أنواع الترجيح التي تبلغ 100 وجه من أوجه الترجيح، لا من ناحية قوة الإسناد ولا من ناحية الثبوت ولا علة، فاضطررت إلى التوقف. ما المقصود من التوقف؟ أن يميل أن نتقي الله جل وعلا في العمل بأحد هذين الحديثين، تمام؟ وأنا معذور في عدم العمل بالحديث الآخر الذي وصل إليه اجتهاد. فأنا هنا أخذ بالعزيمة، أما أن أسقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به فهذا أمر لا يقوله أحد إلا من في قلبه هوى. أما المتجرد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد لله جل وعلا باستجابته لله وللرسول فإنه يعمل بالوارد عنه صلى الله عليه وسلم وما يؤدي إليه اجتهاده. قال رحمه الله تعالى: ثم المردود. الآن انتهينا من المقبول، خلاص. في أي سؤال في المقبول يا أخواني؟ ها لا، إذا لم يستطع التوفيق ولا النسخ لم يعلمه ولا أن يستطيع أن يرجح فإنه يدين الله تعالى بأحدهما ويعمل به. لا خلاص، يدين الله تعالى بأحدهما ويعمل به. أنا ما أعلم شيء، هذا بس من باب الهذا، وإلا الذي يعلم أن الأئمة استطاعوا أن يوفقوا أو يرجعوا، لا أعلم مثال على هذا، لكنه من باب الذكر والتقعيد لأنه قد يحصل. قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. أي مردود لا يخلو من أحد اثنين، إما أن يكون سقط في الإسناد وهو ينافي ماذا؟ الاتصال، أو طعن في الراوي وهو ينافي العدالة والضبط. العدالة والضبط. طيب باقي الشرطين اللي هي العلة أو الشذوذ هي متعلقة بأحد هذين، راجعة إلى أحد هذين السببين، إما أن تكون العلة في سقط أو تكون العلة في طعن، والشذوذ هو المخالفة. فإما أن تكون المخالفة تمام متعلقة بالطعن، أن يكون أحدهما أوثق من الآخر فكانت المخالفة فرد لشذوذه. قال: إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبدأ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. هذا الآن اللف، عندك ثلاث صور، تمام؟ إما أن يكون مبدأ السند من عند المصنف، مثلا يقول البخاري قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا يأتي بماذا؟ لا يأتي بالإسناد، فهذا يسمى المعلق. منه قولك علقت الثوب على الجدار، هو لم يتصل بإيش؟ بالأرض، وإنما ارتفع، فأنت وصلت إلى أعلى السند من دون أن تمر بسلسلة الإسناد، وهذا يسمى المعلق، يسمى المعلق. وقيل أن أول من سمى هذا الحديث بهذا الوصف هو الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. والمعلق طبعا كما يأتي بعد قليل معنى في حكمه أنه كله الآن من أنواع المردود. قال: أو من آخره بعد التابعي، يعني يروي الإسناد من أوله إلى منتهى إلى عند التابعي، ثم التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى المرسل، يسمى المرسل. والإرسال هو الإطلاق، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي أطلقناهم. وإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول الحسن قال أن قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثل قول عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة. تمام، هذا الآن مرسل، وهو ساقط فيه طبقة. المعلق واضح من المصنف إلى أول السند وهو النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول قال رسول الله، فسقط أكثر من طبقة. أما المرسل فسقطت طبقة واحدة. من هي هذه الطبقة التي سقطت في المرسل؟ ها؟ لا، لو كان الصحابي ما اختلفنا، ما صار طعن. لا، لو كان صحابيا الساقط ما خلاص ما نحتاج، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا تضر جهالتهم ولا إبهامهم ولا عدم معرفتهم رضي الله تعالى عنه. وإنما الخوف أن يكون هذا التابعي أخذه عن تابعي مثله ثم لم نعلم به. لو نجزم بأن التابعي أسقط الصحابي انتهينا. ولذلك في منظومة البيقوني التي يحفظها كثير من مبتدئ طلاب العلم يقول ومرسل منه الصحابي سقط، هذا غلط. لا، ليس صحابي سقط منه، لو كان الساقط صحابي ما خلاص الحمد لله الحديث ايش متصل وصحيح. لكن الإشكال أننا نخشى أن الساقط يكون تابعي آخر ليس هو التابع، ليس صحابيا. فلذلك اتفق أهل العلم على أن هذا يسمى المرسل، ويعتبر نوع من أنواع الضعف لجهلنا في الحكم على هذا التابعي الذي نجهله ولا نعلم من يكون. لكن إذا جزمنا بأن التابعي أخذ عن صحابي ثم أرسله جزما موقنا، مثل كما يقول المراسيل بعض التابعين، فهذا التي يسمونها المقبولة لأنهم جزموا بأنها أخذوها عن صحابة، فهذا مراسيلهم كما يقول المراسيل المقبولة، لكن مع هذا تسمى مرسلا لا يسمى متصلا. سبب الضعف كما قلنا هو الجهل في حال التابع. طيب، هناك ما يسمى بمراسيل الصحابة، هناك بعض الصحابة الصغار مثل ابن عباس وغيره وعمر بن سلمة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال صغرهم رضي الله تعالى، ورووا أحاديث قطعا أنهم لم يشهدوها ولم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عائشة لما روت حديث بدء الوحي، هي لم تولد بعد ولا لا، حديث صحيح البخاري، أو قال كان أول ما بدأ بي الوحي إلى آخره، الحديث طويل. عائشة الآن سمعت وشاهدت تلك القصة أم لم تسمعها ولم تشاهدها؟ قطعا لم تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في ذلك اليوم ولم تشهدها، لكن روتها عمن؟ طبعا نتكلم على التفاصيل، جيد، على التفاصيل هي لم تشهدها. هذا يسمى مراسيل من؟ الصحابة. مراسيل الصحابة مقبولة بالاتفاق، لماذا؟ لأنه لا يأخذه إلا عن صحابي مثله، وجهالة الصحابي لا تضر، وجهالة الصحابي لا تضر. قال أو غير ذلك، يعني الآن عندنا أن يكون من أول السند من المصنف المعلق المرسل أن يسقط من آخر السند بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون تابعي آخر. الآن بدأ قال أو غير ذلك، ما هو الغير ذلك؟ اللي هو الثالث، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، إذا سقط طبقتين متتاليتين من الإسناد فهذا هو المعضل، هذا هو إيه؟ المعضل. ويعني الإعضال يعني هل هو من مأخوذ من العضل الذي هو المنع من الوصول إلى الاتصال، مثل قول الله عز وجل في سورة البقرة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فالعضل هنا ما معنى؟ منع التواصل بين الرجل بين المرأة أن تزوج زوجة أخرى، سواء كان العضل من إيش؟ ممن؟ من الأب، من الولي، أو كان العضل من الزوج الأول. ما معنى العضل من الزوج الأول؟ كيف يكون؟ يطول عدتها، تمام؟ يطلقها الطلقة الأولى، فإذا أوشكت أن تنتهي عدتها أرجعها، ثم يطلقها الطلقة الثانية، فإذا أوشكت أن تنتهي عدتها أرجعها، فهذا نوع من العضل، فهو منع من إيش؟ من الاتصال. فهنا الآن التوالي طبقتين متتاليتين أعضلت الإسناد بصعوبة أن نصل إلى الطبقتين المتتابعتين، تمام؟ بصعوبة أن نصل إلى الطبقتين المتتابعتين الساقطتين. قال: وإلا فالمنقطع، وهو أن يكون السقط في أي طبقة من الطبقات سواء كانت واحدة أو اثنين، سواء على بشرط ألا تكون على التوالي. يقول لما أبو داود في السنن: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. تمام؟ فإذا حذفنا مثلا مسدد صار الحديث معلق. لو قال لما أبو داود قال سفيان عن الزهري أصبح إيش؟ معلق. ولو قال الإمام أبو داود مثلا حدثنا مسدد عن محمد بن جبير فأسقط سفيان والزهري فأصبح الحديث إيش؟ معظم. ولو قال الإمام أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن محمد بن جبير أسقط الزهري أصبح إيش؟ منقطع. فهذا هو تعريف، هذا يعني التمثيل بالأقرب. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني السقط قد يكون واضح، فالأول يدرك بعدم التلاقي، يعني واضح أن فلان لم يلقى فلان ثم احتيج إلى التاريخ. طيب إذا لم يوجد التاريخ، تاريخ كيف احتيج؟ احتيج متى يعرف متى ولد فلان ومتى مات فلان، فلان هل دخل البلد الفلاني ولا ما دخل، معرفة التاريخ بالإجمال. ولذلك ألفوا فيه مثلا تاريخ بغداد. شو المقصود بتاريخ بغداد؟ كل من دخل بغداد ممن؟ من الأئمة ومن حدثوا عنه، وتاريخ دمشق مثله، وتاريخ واصل مثله إلى آخره. فهذه التواريخ يعني ليست يعني متعلقة فقط بصدر، وإنما لمعرفة التلاقي ومعرفة هذا الهدف منها، معرفة الاتصال. يعني عني الأئمة بهذه التواريخ من أجل إثبات الاتصال أو نفيه، من أجل إثبات الاتصال أو نفيه. فإذا لم نعلم التاريخ احتجنا إلى ماذا؟ إلى الطبقة، وهي ما سوف يأتي معنا تعريفه إن شاء الله تعالى فيما بعده.